ومجالاتها، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا وأهلا وسهلا بطلاب العلم وطالبات العلم إلى هذا المجلس المبارك والحلقة 19 من حلقات وبرنامج الفقه في أكاديمية زاد في دورته الثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أخواتي الكريمات، إخواني وطلاب العلم جميعا. كنا وما زلنا نتحدث عن أحكام الدماء الطبيعية التي تنتاب المرأة، وناسب أن نقدم الأخوات قبل الإخوة لمناسبة الحديث عن أحكام الحيض. هذه المسائل التي تقدم الحديث عنها في اللقاءين السابقين، وفي لقائنا هذا إن شاء الله نتم الحديث عن أحكام هذه الدماء. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الأول والثاني ما يتعلق من أحكام الحيض، وما السن الذي تحيض له النساء، ومتى ينقطع الحيض عند النساء، وهل تحيض الحامل. وكذلك ذكرنا أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا عادة مما تمنع منه المرأة حال حيضها وما الذي تجتنبه الحائض، وذكرنا عدة أحكام في هذا الباب. وكنا قد ختمنا مجلس السابق بذكر أحكام المستحاضة، وقلنا بأن المرأة الطبيعية ترى الدم في كل شهر، ففي كل 28 يوما ينتابها الدم، وهو دم الحيض الطبيعي الذي كتبه الله تعالى على بنات آدم. ربما خالف هذا الدم الطبيعة وأصبح مستمرا مع المرأة طيلة شهرها، فإذا رأت المرأة هذا الدم طيلة شهرها أو غالب الشهر، فإن هذا قد تقدم معنا أيها الإخوة والأخوات أنه دم استحاضة وليس من دم الطبيعة والجبلة. ودم الحيض هو دم طبيعة، ودم الاستحاضة دم فساد ودم مرض على خلاف الطبيعة. ولذلك فإن الأحكام الفقهية المترتبة على دم الحيض تختلف على الأحكام الفقهية المترتبة على دم الاستحاضة. وكنا قد ختمنا الحلقة السابقة بذكر أن المرأة المستحاضة كحكم الطاهرات يأتيها زوجها ولها أن تصلي، إلا أن من أهم مسائل المستحاضة مسألة عظيمة القدر وهي جريرة النفع، وهي مسألة الوضوء للحائض، وهي مسألة الوضوء للمستحاضة. فالمستحاضة إذا كان الدم مستمرا معها فهل يلزمها أن تتوضأ لوقت كل صلاة؟ أما أن هذه المرأة لا ينتقض وضوءها بوجود هذا الحدث المستمر. لماذا نقول هذه المسألة من أعظم المسائل؟ هذه المسألة من أعظم المسائل وأجلها، لأن من حدثه دائم كسلس البول وكاستطلاق الريح يلحق بحكم المستحاضة، فالمستحاضة أصل يقاس عليه ما عداه. ونحن أيها الإخوة والأخوات في هذه الأمة المباركة إنما نتلقى الدين من كتاب ربنا، من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على ما فهمه العلماء السابقون من أسلافنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعن تابعيهم وتابع التابعين. فدعونا ننظر ونتأمل ما الذي حصل في شأن المستحاضة. هل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النساء من كانت مستحاضة؟ إن وجد ذلك، هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة؟ هل نقل هذا لنا بسند صحيح؟ أولا ولد عاد من أصحاب من نساء الصحابة رضي الله عنهن من أصبنا بالاستحاضة، وقد جمعهن جماعة من العلماء وذكروا أسماءهن. والنسوة التي أصبنا بالاستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر العلماء رحمهم الله أسماءهن. وقد جاءنا حديث فاطمة رضي الله عنها بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أدبرت عنك الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم اغتسلي وصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري أنه قال لها: ثم توضئي لكل صلاة. إلا أن الإمام مسلم رحمه الله لم يذكر هذه الزيادة، وأشار مسلم رحمه الله في صحيحه إلى حذف هذه الزيادة عمدا. فهل مسلم رحمه الله حذف هذه الزيادة على وجه العمد لعدم صحتها ولعدم ثبوتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي يحصل لو كانت هذه المقالة وهذه الجملة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو عن هشام بن عروة رضي الله عنه ورحمه الله، هشام بن عروة، ورواه البخاري رحمه الله من طريق أبي معاوية، ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد. والحديث مداره على هشام بن عروة، وقد ذكر فيه حكم الحيض والاستحاضة، وأن الدم الذي يكون في أيام العادة هو دم الحيض، وبعد فراغ العادة يكون هذا الدم يكون دم استحاضة. إلا أن هذا الحرف وهذه اللفظة ثم توضأ لكل صلاة، قال هشام قال أبي يعني عروة ثم توضأ لكل صلاة، فهل هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا وقع الخلاف بين المحدثين وعند العلماء رحمهم الله. فإن الجم الغفير ممن روى هذا الحديث عن هشام بن عروة لم يذكر أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ذلك عن قلة من الرواة. والحديث كما أسلفنا مداره على هشام. فمن هنا رجح المالكية رحمهم الله، ونقل ذلك عن ربيعة الرأي، أن المستحاضة لا يلزمها الوضوء لكل صلاة، فإنما يلزمها الوضوء إذا أحدثت حدثا جديدا. أما هذا الحدث المستمر فإنه لا ينفع معه وضوء، لأن المرأة إذا توضأت لا يقال أن حدثها قد ارتفع إن كان هذا حدث، وإن لم يكن حدث فلا يلزمها الوضوء. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم عن دم الاستحاضة: إنما ذلك عرق. والعرق لا يلزم منه الوضوء على الصحيح كبقية دماء الجروح إذا خرجت من البدن، وهذا على خلاف قول الجمهور. ورأي الجمهور أحوط ورأي المالكية أصوب والله أعلم. ولماذا نذكر هذا؟ لأنه ربما كان ثمة زحام وكانت المرأة في المسجد الحرام، فيشق عليها أن تخرج في أيام رمضان إذا أفطرت في بيت الله الحرام أن تخرج وتوضأ مرة أخرى، أو إذا كان رجل له حدث دائم ربما شق عليها أن يخرج ويتوضأ مرة أخرى. فإن الصواب والله أعلم هو عدم وجوب الوضوء. وقد نقل هذا القول ونقل عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله في آخر حياته مما ذكره الدكتور أحمد القاضي في كتابه عظيم النفع ثمرات التدوين من لقاءات العثيمين رحمه الله. بهذه المسألة أيها الإخوة نكون ننتهي من تقرير حكم الاستحاضة وطهارتها، ثم نستأنف الحديث عن أحكام النفساء بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة والأخوات ثم نتابع الحديث عن أحكام النفاس.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مليار و300 مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب 750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بطلاب العلم وطالبات العلم. بعد أن فرغ من الحديث عن والتنبيه عن حكم طهارة المستحاضة، نذكر الدم الثالث الذي يكون من المرأة. فالمرأة يخرج منها الحيض، ويخرج منها كذلك دم الاستحاضة، وكذلك يأتي المرأة الدم الثالث وهو دم النفاس. دم النفاس أيها الإخوة والأخوات هو دم يرخيه رحم المرأة بعد ولادتها. والنفاس في اللغة مأخوذ من نفسة المرأة على الأصح، وقيل من نفسة المرأة، وسمي النفاس نفاسا من النفس وهو الدم، وقيل سمي بذلك من النفس وهو التنفس والانشقاق والانصداع التصدع. فالمرأة إذا ولدت فإنها تتنفس، وقيل من تنفيس الكربة، من قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة. والمرأة إذا حملت فإنها تثقل ثقلا شديدا وتكترب لهذا الحمل، ويحصل لها من المعاناة بسبب ما في بطنها من الولد، ولكن الأم تتحمل ذلك وتفرح به وتغتبط بهذا الحمل وتصبر على آلامه لترى ذاك الوليد الذي ترجو أن يكون سعادة لها في الدنيا وأن يكون ذخرا لها في الآخرة. فإذا ما رأت هذا الوليد وقد خرج إلى هذه الدنيا، اختلطت سعادة هذه الأم بالهم الذي يعروها والذي ينتابها، شفقة على هذا الولد وحرصا عليه. ولذلك قيل قديما وقال أدباء: من عاش بلا أولاد لم يعرف السعادة، ومن مات بلا أولاد لم يعرف الهم. فإن الأولاد هم وسعادة، والأم تفرح بذلك. فإذا ما ولدت فإنها ترى هذا الدم الذي هو دم النفاس. هذا الدم إذا أتى المرأة وخرج من المرأة وأرخاه رحم المرأة بسبب الولادة، فهو كان دما مجتمعا أثناء الحمل، ثم إنه يرخى من رحم المرأة بعد ولادتها، فهو احتبس في مدة حملها ثم خرج هذا الدم. هذا الدم صفاته وحكمه كأحكام الحيض، إلا أن مدته وزمانه يختلف بالنسبة للمرأة عن زمان الحيض وعن قدره. تقدم معنا أن الحيض يكون على المذهب وعلى الذي هو مذكور عند جملة من الفقهاء أن أقله يكون يوما وليلة، وذكرنا أن الراجح أنه لا حد لأقل دم الحيض، وكذلك الصواب أن النفاس لا حد لأقله. فربما ولدت المرأة ورأت الدم ليوم وليلة فيكون نفاسا، وربما ترى المرأة هذا الدم ليومين فيكون نفاسا، وربما تلد المرأة ولا ترى دما. فلو أن امرأة ولدت ولم ترى الدم أبدا، هل يحكم بهذه المرأة بأنها نفسة وتمتنع من الصلاة والصيام؟ لأن ذكرنا أن حكم النفاس فيما يوجب وفيما يمنع كحكم الحيض. فالحيض مثلا يمنع الرجل من الاستمتاع بزوجته، كذلك النفاس. الحيض كذلك يمنع المرأة من اللبث في المسجد، كذلك النفاس. الحيض كذلك يوجب انقطاعه الغسل، فكذلك النفاس. والحيض كذلك يمنع المرأة من مس المصحف، فكذلك النفاس. فهل إذا ولدت المرأة ولادة عرية من الدم هل يقال لها بأنك نفسا يجب عليك أن تمتنعي مما تمتنع منه المرأة النفساء؟ العلماء قالوا رحمهم الله، وهذا هو الجواب، لا يلزمها أن تجلس، لأن العبرة بالنفاس هو في بقاء هذا الدم، وإنما كانت النفساء تجلس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة تجلس 40 يوما. هذا الحديث رواه بعض أهل السنن وصححه العلماء رحمهم الله. والمراد من هذا الحديث والمقصود منه أن أم سلمة رضي الله عنها تخبر بالحال التي كانت عليها نساء الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أم سلمة تحكي واقع النساء لامرأة لامرأة، أم أن أم سلمة تحكي حكما شرعيا كان في ذلك الزمان؟ ما رأيكم أيها الإخوة والأخوات؟ هل تتصورون أن أم سلمة كانت تتتبع النساء امرأة لامرأة، ونفساء كلما ولدت امرأة تقوم بسؤالها تقول يا فلانة كم مكثت وأنت يأتيك الدم؟ لا يتصور هذا، إنما كانت أم سلمة تحكي ما كان من الشريعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات إنما جاء لبيان الشرعيات كما يقول علماء الأصول، ولم يأتي صلى الله عليه وسلم لبيان اللغويات أو العادات. وأم سلمة تحكي ما يهم المسلمين من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فتحكي لنا أن دم النفاس يلزم المرأة أن تجلس وأن تمتنع من الصلاة 40 يوما. والمقصود بامتناع المرأة مما يمنع منه الحائض في حال وجود الدم، فلو أن الدم انقطع كما أسلفنا بعد 3 أيام فإن المرأة تكون من الطاهرات. وكيف تعلم المرأة أنها قد طهرت؟ تعلم ذلك بانقطاع الحيض، بانقطاع النفاس، وحصول الجفاف التام. فإذا حصل الجفوف وانقطع الدم وأدخلت قطنة أو شيئا من ذلك في فرجها ثم لم ترى أثرا للدم فإنها أصبحت من الطاهرات وعليها أن تغتسل. فإذا اغتسلت هذه المرأة ثم إن الدم عاودها خلال 40، فهل يحكم على هذا الدم بأنه من دم النفاس، أم نقول بأنه دم فساد لأن المرأة طهرت؟ القاعدة أيها الإخوة والأخوات أن كل دم تراه المرأة في الأربعين يكون من دم النفاس، وحكمه حكم دم النفاس، وكذلك الصفرة والكدرة في الأربعين فإنها تكون في أحكام النفاس ولها أحكام النفاس. طيب، الطهر الذي يوجد بين الانقطاع للدم في أول مرة وبين عوده في المرة الثانية، هل يكون مشكوكا فيه؟ هل تقضي المرأة الصيام الذي صامته في تلك الأيام؟ هل نقول زوجها اجتنب المرأة في الأربعين لاحتمال أن يعاودها الدم؟ قال بعض العلماء يكره للرجل أن يطأ زوجته في هذه المدة لاحتمال أن يعاودها الدم. والصواب أيها الإخوة والأخوات أن المرأة إذا صلت حلت، وإذا انقطع دمها فإنها تكون في حكم الطاهرات، تفعل ما يفعله الطاهرات. فإن عاودها الدم مرة أخرى في الأربعين فإنه يكون من دم النفاس. وثمة مسألة، وهذه المسألة فيما لو زاد الدم عن الأربعين، ما رأيكم أيها الإخوة والأخوات؟ لو أن امرأة سألتكم وقالت بأنها قد ولدت وأنها ترى الدم، قلتم لها على ما تعلمتم، امتنعي من الصلاة والصيام وعن كل ما يمنعه الحيض لمدة 40 يوما، بعد 40 جاءت سائلة وقالت لكم منعتموني 40 ورأيت الدم بعد 40، فما تقولون؟ نقول أن هذا الجواب سنذكره إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين ونجيب عن السؤال الذي كنا قد سئلنا عنه وإياكم من تلك المرأة التي زاد الدم معها عن 40. هذه المرأة ما تقولون لها بارك الله فيكم؟ حتى يكون الجواب صحيحا أيها الإخوة والأخوات لا بد أن يفصل الفقيه. الفقيه عقليته عقلية لا تجيب بالإجمال، إنما تفصل وتطبق الجواب على حسب الأحوال، فيكون الجواب كالتالي: نقول المرأة هل هذه المدة التي بعد 40 توافق زمن العادة التي كان الحيض يأتيك فيها؟ فإن قالت المرأة نعم هي توافق عادتي، نقول لها إذن إن هذا الدم الذي استمر معك بعد 40 يكون من دم الحيض وله أحكام الحيض. فإن كان هذا الدم ليس وقت عادة فإن الصواب أن المرأة تعتبره من دم الفساد الذي لا يأخذ حكم دم النفاس ولا يمنع المرأة من الصلاة والصيام، لأن أقل النفاس 40 يوما. وما زالت هذه المرأة سائلة وسألت سؤال آخر وقالت: بما أني وجدتكم أيها الفقهاء ويا فقيهات أجيبوني عن هذا السؤال، قد حصل لي قديما أني تسأل المرأة، قد حصلها قديما أنها ألقت سقطا من بطنها من رحمها، تقول هذه المرأة أنها ألقت سقطا وأجهضته وأنها رأت الدم بعد ذلك، فهل تحكم لهذا الدم بأنه من دم النفاس أم ترونه من دم الفساد الذي لا عبرة به؟ هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات نجيب عنها هذه السائلة ونقول: ألقيت الدم، ألقيت ما في رحمك وألقيت هذا الحمل في أي عمر كان، هل ألقيتيه وهو مضغة أم ألقيتيه علقة؟ فإنها ستقول لكم في الغالب: لا أدري. السؤال يكون أكثر دقة وأقرب وضوحا للمرأة لتجيب: ألقيته وكم عمره؟ هل رأيت فيه خلقا وتخطيطا أم أنك ألقيته في عمر متقدم؟ الغالب أن المرأة لا تبصر. لماذا؟ لأن الأطباء يذكرون أن المرأة إذا أجهضت ما في رحمها قبل 4 أشهر فإنه لا يكون كنزول الولد، فإنها تلقيه كاملا، تلقي ما في رحمها بالأغشية التي حوله، بينما ما كان بعد 4 أشهر فإنه يلقى الحمل أولا ثم يتبعه بعد ذلك الدم والمشيمة. ولذلك في الغالب إذا أسقطت المرأة قبل 4 أشهر فإنها لا تبصر هل تخلق أم لم يتخلق. من هنا أعاد الفقهاء إلى الزمن، والفقهاء لا يستغنون عن الأطباء في أحكام كثيرة، منها ما تقدم ذكره في أكثر مدة النفاس، فإن الطب يوافق الشريعة، وإن الطب قد قرر ما قررته الشريعة، فذكر الأطباء أن الدورة الطبيعية وأن المدة الطبيعية للنفاس بعد الولادة تكون في 6 أسابيع، وهذا الزمن يكون في 40 كما ذكرته أم سلمة عن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون بأن المرأة إذا ألقت ما في رحمها من السقط فإنه إما أن يلقى وهو نطفة، وإما أن يلقى علقة، وإما أن يلقى مضغة مخلقة، وإما أن يلقى مضغة ولم تخلق بعد. يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الله عز وجل بيّن مراحل هذا الخلق في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحدكم يكون 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذا الحمل في بطن أمه وفي رحم أمه يتخلق ويمر المراحل. قال الفقهاء رحمهم الله: إذا ألقت المرأة ما تبين فيه خلقة الإنسان، أي أنه مضغة، أنه مضغة مخلقة، وهذه المضغة المخلقة تكون في قول الأطباء بعد 90 يوما، فأربعون نطفة وأربعون علقة قطعة دم، ثم تبدأ المضغة، والتخلق يبتدئ بعد 90. فإذا ألقت المرأة حملها بعد 3 أشهر فإنها تكون بذلك من النفساء، والدم الذي يأتيها هو دم نفاس، وإن كان قبل ذلك فإنه من دم الفساد. وربما أيها الإخوة والأخوات أخطأ الحساب ولم تعلم المرأة، فإنها تنظر فيما ألقت، إن تبينت فيه الخلقة فإنه يكون حملا ويكون نفاسا. وأذكر أني مرة اطلعت على سقط، وعلى رأي الأطباء أنه لا أن له شهرين، ولكن لما رأينا هذا السقط إذ به مخطط فيه اليد والرجل، فربما أخطأ الحساب، فإذا رأيت ذلك فإنك تعتبرينه أيتها المرأة من دم النفاس. ومن باب الفائدة، هل إذا أصغرت المرأة ما في بطنها يشرع أن يغسل ويكفن ويصلى عليه وأن يسمى ويعق عنه؟ كل من ألقي قبل نفخ الروح فإنه لا حكم له، فإنه يلقى في أي موضع إن كان، ويدفن في أي موضع، ولا يسمى ولا يعق عنه لأنه ليس بنفس. فإن نفخت فيه الروح فسيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز أنه يصلى عليه ويغسل، وأن ذلك على الصواب في حكم الصلاة، أنه من باب الاستحباب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم كما روته عائشة رضي الله عنها. وكذلك على الصواب لا يعق عنه، وإنما تكون العقيقة عن الغلام إذا بلغ 7، أي 7 أيام، فإن كان دون 7 أيام فإن النعمة لم تتم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سبيعه. فقبل 7 لا تشرع العقيقة، والغلام مرتهن ليس عن الشفاعة، فإن الشفاعة لها شرطان: الإذن والرضا، وليس من شروط الشفاعة ما يكون من العقيقة. ثم إذا علمنا هذا أيها الإخوة والأخوات، فإنا نعود ونلخص هذه الدماء التي تأتي المرأة وتنتاب المرأة. هذه الدماء إما أن تكون من دماء الحيض، وهذا قد تقدم معنا حكمه، وهو الدم الطبيعي الذي يرخيه رحم المرأة، ويكون في كل دورة في كل شهر، وعلى ما قاله أطباء في كل 28 يوما على الوضع الطبيعي، وربما طالت مدة الطهر وربما زادت مدة الحيض. وأما الدم الثاني فهو دم الاستحاضة، وهذا الدم هو الدم الذي ينتاب المرأة بعد حيضها ويطبق عليها كل الشهر أو غالب الشهر، وقد ذكرنا أحكامه، وكذلك ذكرنا حكم دم النفاس، وذكرنا أنه يكون بعد الولادة تتنفس فيه به المرأة من عناء الحمل وكربته، أو يكون هذا من خروج الولد، أو أنه من النفس وهو الدم. وهذه أقوال أهل العلم رحمهم الله. وذكرنا كذلك أن المرأة ربما انتابها دم هو دم فساد يعقب الحيض، وربما يعقب هذا الدم دم النفاس، وفي أحكامه كأحكام الاستحاضة. والذي يمنع العبادات وله أحكام خاصة هو دم الحيض ودم النفاس، أما دم الفساد والاستحاضة فإن المرأة لا تلتفت إليه، فحكمها حكم الطاهرات. بهذه الحلقة في ختام هذا المجلس نكون قد ختمنا الحديث عن الدماء الطبيعية التي تنتاب المرأة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا ذات أكاديمية.